بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس الرابع من دروس شرح كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، في ليلة الأربعاء 20 من شهر رجب عام 1440. ورد سؤال واحد من الدرس الماضي، يقول: إذا كنت صائما وأنا على سفر في الطائرة وأقلعت الطائرة في وقت آخر العصر وعند ارتفاعها غربت الشمس حيث كنا، يعني حيث كنا في المطار غربت عندهم الشمس لكن هو الآن في الطائرة، وأيضا المدينة تحتنا لكن نرى الشمس، عندهم في الطائرة لم تغرب الشمس، فهل أفطر أم أنتظر غروب الشمس وقد نكون نطير منها باتجاه الغرب؟ سؤال طويل. خلاصة السؤال أنه كان في المطار لم تغرب الشمس وهو صائم، فركبوا الطائرة وانطلقت الطائرة جهة الغرب الظاهر لأن الشمس هناك، فعندهم في الطائرة يرون الشمس، وفي المطار الذي كانوا فيه غربت عندهم الشمس، أفطر الناس. فالسؤال الآن: ما حكم صيامنا وفطرنا؟ أنتم في الطائرة ترون الشمس، لم تغرب عندكم الشمس، فلا بد أن تغرب الشمس عندكم لأن تغير المكان، تغير المكان الذي كنتم فيه، فيجب عليكم أن تصبروا حتى تغرب الشمس، لا يجوز لكم أن تفطروا في الطائرة وأنتم ترون الشمس لأن الشمس لم تغرب عندكم أنتم في الطائرة. ثم هذه الأسئلة وما شابهها يحصل من عدم الأخذ بالرخصة. السفر الأفضل الإفطار في السفر، هذا هو الأفضل، ويأتي في درس اليوم في آخر مسائل درس اليوم، فالأخذ برخصة الفطر في السفر هي الأفضل، بدل من أحيانا يحصل الإشكال أو المشقة على الناس، ويأتي مزيد من الجواب في درس اليوم إن شاء الله. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصيام، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه.
نعم، ثلاثة أحاديث في مسألة واحدة، وهي مسألة الحجامة. إذا احتجم الصائم هل يفطر بالحجامة أم يكمل صومه؟ والحديث الأول رواه الإمام البخاري في صحيحه، وأيضا مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، حديث من أصح الأحاديث، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، فهذا دليل واضح على أن الحجامة لا تفطر الصائم، لأنه لو كانت تفطر ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يبيح الحجامة للصائم وأنها لا تفطر. والحديث الذي بعده حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان، وهو حديث صحيح، حديث صحيح في صحيح سنن أبي داود 2369. هذا الحديث يمنع الحجامة للصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجلين، هذا الرجل يحجم أخاه المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الاثنان. وهذا الحديث يمنع، الحديث الأول يبيح. أما الحديث الثالث ففيه التفصيل، ففيه الجمع بين الحديثين. حديث أنس رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، يعني أفطر الحاجم والمحجوم. قال أنس: ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه، وأيضا رواه البيهقي أيضا في السنن، وصححه أيضا الألباني في الإرواء، في إرواء الغليل المجلد الرابع 72. قال الألباني: حديث أنس هذا صريح في نسخ الأحاديث المتقدمة. إذن هذه الثلاث أحاديث كان في بداية الأمر، ظاهر الأحاديث كان بداية الأمر كان يمنع الصائم من الحجامة، ثم بعد ذلك أبيح للصائم المسلم أن يحتجم بدليل قول أنس رضي الله عنه: أول ما كرهت الحجامة للصائم حصل كذا، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة للصائم. والترخيص ما يكون إلا بعد المنع، هذا في جمع بين الأحاديث، هذا هو مفهوم هذه الأحاديث الثلاثة. والحديث الثلاثة أحاديث فيها مسألتان: المسألة الأولى هل الحجامة مفطرات الصيام؟ اختلف أهل العلم على قولين، وأكثر أهل العلم وهم الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي والبخاري أيضا وابن حزم وغيرهم، قالوا الحديث دليل على جواز الحجامة للصائم، وأن الحجامة لا تؤثر على الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فلا تؤثر. وقول أنس رضي الله عنه أيضا فيه بيان أن كان في بداية الأمر كان النهي عن الحجامة، ثم رخص بعد في الحجامة للصائم. هذا قول جمهور أهل العلم وهو القول الراجح، لأنه في جمع بين الأحاديث. وقول أنس رضي الله عنه صريح في النسخ: ثم رخص، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة للصائم، إذن كانت ممنوعة أول ثم رخص بعد ذلك. فهذا القول الراجح. وقول ثاني أيضا أخذوا بحديث شداد بن أوس: أفطر الحاجم والمحجوم، فقالوا الحجامة تفطر الصائم، وهذا مذهب أحمد واختاره ابن تيمية وابن القيم. والذي يظهر من الأدلة التي ذكرت أن قول الجمهور هو الراجح، أن الحجامة كانت تفطر في أول الأمر، ثم نسخ هذا الحكم، ثم نسخ هذا الحكم. وأيضا يؤيد قول أنس رضي الله عنه في الحديث: ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة للصائم، هذا قول أنس بن مالك، أيضا يؤيده أيضا ما رواه النسائي في الكبرى وابن خزيمة وابن حزم، وأيضا صححه الألباني في الإرواء من حديث أبي سعيد الخدري. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم، ورخص في الحجامة، ورخص في الحجامة. هذا أيضا يؤيد حديث أنس أن كان في البداية كان يمنع الصائم من الحجامة، ثم رخص له بعد ذلك، أبيح للصائم. فهذا يؤيد ما قاله أنس، ويؤيد قول جمهور العلماء بأن الحجامة لا تفطر. المسألة الثانية، يقاس على الحجامة أمور أخرى: هل أخذ الدم، سحب الدم من الصائم للتحليل
هل هو من المفطرات بناء على ما سبق من ترجيح قول جمهور العلماء بالأدلة على أن الحجامة لا تفطر؟ إذن أيضا سحب الدم للتحليل بالنسبة للصائم أيضا لا يؤثر في صيامه، لا يؤثر سواء كان الدم كثير أو دم قليل، لا يؤثر لأن الحجامة لا تفطر، فأخذ الدم لا يفطر مطلقا. هنا قد يأتي أيضا تساؤل، الرعاف الذي يخرج من الأنف أو من الجرح أحيانا وهو صائم، أو من الأسنان مثلا يخلع سنة ويخرج دم كثير، أيضا هذا كله لا يفطر سواء كان كثيرا أم قليلا، فخروج الدم بوجه عام بالنسبة للصائم لا يفطر الصائم من أي مكان خرج. هذا القول الراجح، وهاتان المسألتان في هذه الحديث. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الترمذي لا يصح فيه شيء.
هكذا قال الترمذي حسب ما أسند، ورواية ابن ماجه رحمه الله إسنادها ضعيف، لكن الحديث له ظاهر شواهد، ومن أهل العلم من صححه، فصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه، قال حديث صحيح في سنن صحيح سنن ابن ماجه 1369. وفي الحديث في مسألة الكحل، تعرفون الكحل الذي يوضع في العين، وهذا أيضا من الأمور التي رغب فيها الشرع، بل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، كان يكتحل بالإثمت، وبين لنا فضل الاكتحال بالإثمت وأنه يجلو البصر وينبت الشعر، جاء فيه الترغيب الاكتحال بالإثمت عند النوم، فالاكتحال ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم وجاء الترغيب فيه. لكن هل هو من مما يباح للصائم أن يفعله في نهار رمضان أم لا يجوز؟ الحديث هذا اختلف فيه، فمن ضعف الحديث لم يعني يأخذ به، وأخذ بأن الاكتحال لأنه يدخل من العين فقد يصل إلى الحلق من الداخل، وقد يكون له جرم ويبلعه الصائم، فقالوا يكره. ومنهم من قال لا، الأصل أن الاكتحال لم يرد فيه دليل يمنع، بل جاء الحديث هذا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم فلا يضر. لذلك هنا قولان، مسألة الحديث حكم الكحل وما شابهه كقطرة العين أو قطرة الأنف أو قطرة الأذن، هذه القطرات كالكحل حكمها واحد، هل هذه من المفطرات؟ هل تؤثر في الصوم؟ فالراجح أن هذا لا يؤثر في الصوم، والصائم لا يمنع من الاكتحال لعدم وجود دليل يدل على ذلك، فيجوز اكتحال الصائم، وأن هذا لا يؤثر على صيامه مطلقا سواء وجد طعمه في حلقة أم لم يجد. وهذا القول قال به الحنفية والشافعية، وقال به ابن تيمية، وقالوا العين ليست منفذا، وأيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الاكتحال بالنسبة للصائم، والأصل صحة الصيام إلا بدليل صحيح، ولا يوجد دليل يدل على فساد الصيام بالاكتحال، فالكحل لا يفطر ولو وجد طعمه في حلقه، لأنه ليس بأكل ولا شرب. وأيضا هذا الكحل مما تعم به البلوى، يعني يستخدمه كثير من المسلمين، فلو كان من المفطرات أو أنه يضر الصيام لا نهى عنه الشرع أثناء الصيام، لكن لم يأتي، بل جاءت آثار عن بعض السلف في جواز الاكتحال، فعند أبي داود في سنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم، وأيضا روى أيضا عن الأعمش أنه قال ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم النخعي يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر. وهكذا جاءت الآثار فيها بيان. أما أصحاب القول الثاني الذين قالوا لا يكتحل الصائم، لا يكتحل الصائم، وجاء عن بعض السلف هذا القول،
واستدلوا بحديث أيضا ليتقه الصائم، ليتقه الصائم، حديث رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمت المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم، هذا في سنن أبي داود، لكنه حديث ضعيف، استدل به أصحاب القول الثاني، لكنه حديث ضعيف في ضعيف سنن أبي داود، في ضعيف سنن أبي داود 2377، في ضعيف سنن أبي داود 2377، هذا هو دليل أصحاب القول الثاني، وهو ضعيف لا يحتج به. لكن هذا حديث عائشة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم حديث صحيح ثابت، وجاء عن السلف مثل ما ذكرت عن أنس وعن الأعمش وعن إبراهيم النخعي وعن غيرهم أنه كان لا يرون في الاكتحال للصائم، رخصوا في الاكتحال للصائم، وهذا هو الأصل الذي دل عليه الدليل، وما ثبت عن هؤلاء من علماء سلفنا الصالح. هذه المسألة الحديث، هل الكحل وما شابهه كقطرة العين والأنف من المفطرات؟ لا، هي ليست المفطرات، ويجوز للصائم أن يكتحل ويضع قطرة العين وهو صائم أو قطرة في الأنف للزكام أو لغيره، هذا كلها لا تؤثر في الصيام ولا تفطر الصائم، والله أعلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح.
نعم، هذان حديثان في بيان مسألة النسيان بالنسبة للصائم، أحيانا الإنسان إذا لم يتعود الصيام ودخل شهر رمضان قد يستيقظ صباحا وكذا ويأكل ويشرب كما تعود وهو ناسي، وهو ناسي، فما هو الحكم؟ هذان الحديثان فيهما الحكم، ورغم صحة الحديث هذه وخاصة الحديث الأول متفق عليه في الصحيحين، لكن وجد الخلاف، وجد الخلاف، ووجد من أهل العلم من قال هذا الذي نسي صومه باطل وعليه القضاء، وعليه القضاء، لكن أكثر أهل العلم وهم جمهور أهل العلم أخذوا بهذا الحديث وبالنصوص أيضا العامة الأخرى من الكتاب والسنة أن الناس لا يؤاخذ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالناس لا يؤاخذ، وهذا حديث صريح، حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أطعمه الله وسقاه، يتم صومه، صومه صحيح لم يبطل الصوم. الآخرون الذين قالوا لا يبطل صومه وعليه القضاء قالوا هنا فليتم صومه، هو أفطر لكن لا يأكل، يتم صومه إلى الغروب لا يأكل، يتوقف عن الطعام والشراب، هو الآن أفطر بالأكل والشرب ناسي عندهم، فقالوا فليتم صومه، يعني الآن لا يجوز له أن يأكل مرة أخرى، هو أفطر وعليه القضاء وعليه أن لا يأكل إلى أن تغرب الشمس، هكذا فهموا هذا الحديث، لكن ظاهر هذا الحديث فليتم صومه أنه النبي صلى الله عليه وسلم سماه صوم ويتمه يعني إلى غروب الشمس، سماه صوم فاعتبره صائم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال إنما أطعمه الله وسقاه أثناء صومه، أطعمه الله وسقاه بسبب هذا النسيان. ورواية الأخرى للحاكم الذي بعده قال من أفطر، هذا للحاكم عن أبي هريرة أيضا، وأيضا رواه البيهقي أيضا، من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، هذا حديث مرفوع، وقال ابن حجر وهو صحيح، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير، من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، حسنه الألباني في صحيح الجامع، وكذلك في الإرواء، في إرواء الغليظ 938، وفي صحيح الجامع 6070 رغم الحديث، فهذا الحديثان يرجحان قول أصحاب القول هو. فمسألة الحديث واحدة، حكم من أفطر ناسيا وهو صائم، هل صومه صحيح أم فسد صومه؟ هذه المسألة فيها قولان، القول الأول قول أكثر أهل العلم وأخذوا بهذين الحديثين أن من أكل أو شرب فصومه صحيح، لا نقص فيه ولا إثم عليه ولا قضاء عليه، لأنه لم يقصد، هو ناسي، بل رزق ساقه الله إليه كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس عليه قضاء. وهذا قول، قول الجمهور، وبعض أهل العلم قال هو مجمع عليه، مجمع، لكن لا، في المسألة خالف الإمام مالك وربيعة الرأي وابن أبي ليلى من السلف والأئمة، خالفوا وأخذوا بالقول الثاني، لكن قول الجمهور هو الراجح، رجحه هذا، هذان الدليلان، هذان الدليلان والنصوص العامة التي بينت بأن الناس لا يؤخذ، أن الناس لا يؤخذ، إن الله تجاوز عن أمتي، أو قال الله عز وجل ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا. وهكذا هذا الحديث الذي معنا، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، وغيرها من النصوص التي تبين أن الناس لا يؤاخذ، هذه مسألة هذا الحديث. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من درعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء، رواه الخمسة وعله أحمد وقواه الدارقطني.
هذا حديث اختلف فيه اختلافا كثيرا بين كبار الأئمة، بين كبار أئمة الحديث، فكثير من أئمة الحديث ضعفوا هذا الحديث، حديث رواه الخمسة، الإمام أحمد في المسند والأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لكن قال ابن حجر وعله أحمد، كذلك أعله الإمام البخاري، وأعله أبو داود أيضا بعد أن رواه، وأعله الترمذي أيضا بعد أن رواه، وهكذا الدارمي، هؤلاء لأما أعلوا هذا الحديث، قالوا حديث ضعيف، حديث معلول، لكن أيضا من كبار أهل العلم أيضا كالدارقطني وغيره صححوا هذا الحديث، و الألباني رحمه الله أيضا صحح هذا الحديث في صحيح سنن أبي داود وفي صحيح سنن الترمذي، فالحديث صح، ولا بد من الأخذ بهذا الحديث. وكذلك أيضا جاء أيضا في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أيضا يقوي مفهوم أو معنى هذا الحديث، في حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قاء فأفطر، هكذا أيضا. ومن أهل العلم من نقل الإجماع، منهم من نقل الإجماع على أن القيء من المفطرات إذا كان متعمدا، أما من ذرعه القيء فلا يفطر، أخذوا بهذا الحديث. وابن قدامة في المغني قال هذا قول عامة أهل العلم، قول عامة أهل العلم. والخطابي قال لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا إلى هالدرجة. الشاهد أن أكثر العلماء وفقهاء أخذوا بهذا الحديث وفصلوا بين المتعمد وغير المتعمد على ظاهر هذا الحديث، حديث أبي هريرة من ذرعه القي، من سبقه غلبه في الخروج، ما استطاع أن يسيطر، خرج منه هذا القي، والقي هو ما يخرج من المعدة سواء كان طعاما أو شرابا، ما يخرج من المعدة يسمى قي، من ذرعه يعني سبقه وغلبه في الخروج فلا قضاء عليه، يعني صومه صحيح ويكمل صومه ولا يقضي مكان هذا اليوم. ومن استقاء فعليه القضاء، من طلب القي واختاره واستجلب هذا القيء من معدته متعمدا من غير عذر، هذا الذي يفطر، من استقاء فعليه القضاء، لأنه بإرادته باختياره طلبه. وهذا التفصيل عليه ظاهر هذا الحديث، وقال به كثير من أهل العلم. ف
فمسألة هذا الحديث، هل تعمد القي من المفطرات؟ هل خروج القي من المفطرات؟ ذكرنا الآن هناك قولان. القول الأول قول جمهور أهل العلم، قالوا أن الصائم إذا تقيأ مستدعيا القي فسد صومه عليه القضاء. أما إذا لم يستدعي القي غلبه القي فيكمل صومه وليس عليه شيء وليس عليه قضاء، وصومه صحيح وصومه صحيح. وأما أصحاب القول الثاني فقالوا أن القي لا يفطر، القي لا يفطر سواء كان متعمد أو غير متعمد. وجاء عن بعض السلف، عن ابن عباس وعن أبي هريرة، جاء عنهم وعن غيرهما أيضا، وهذا الذي اختاره البخاري، لأن البخاري لا يرى صحة هذا الحديث من ذرعه القي فلا قضى عليه، لا يرى صحته، فذهب أن القي لا يفطر ولو كان متعمدا، لأنه لم يصح، قالوا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، مع أن القي مما تعم به البلوى، هكذا قالوا لا يصح. وأيضا جاءت فتوى لأبي هريرة راوي هذا الحديث، راوي هذا الحديث أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فلا قضاء عليه، وجاء عن أبي هريرة إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج، يخرج ولا يدخل شيء، إذا أدخل شيء يفطر، أما إذا أخرج شيء من معدته لا يفطر. وهذا قال عنه ابن حجر سنده صحيح في فتح الباري مجلد الرابع 173. فهذا يمكن سبب خلاف أهل العلم أن فتوى أبي هريرة خالفت ما رواه هنا في الحديث، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء، ويفتي بهذه الفتوى إذا قاء فلا يفطر، إذا قاء متعمدا لا يفطر، والحديث من استقاء فعليه القضاء. فهذا هو سبب أيضا الخلاف. وأما بالنسبة للمتعمد فنقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القي، كأنه لم يرى أثر أبي هريرة أو لم يصح عنده. كذلك أيضا ابن قدامة أيضا في المغني نقل أيضا عدم الخلاف في المسألة. هذا بالنسبة للمتعمد أنه يبطل صومه، يبطل صومه إذا تعمد، أما إذا لم يتعمد فليس عليه شيء وصومه صحيح. هذه خلاصة هذه المسألة. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الأغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. وأصله في المتفق من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو سأل.
نعم أحسنت. هذه أحاديث، ثلاثة أحاديث تتعلق بحكم الصيام في السفر، حكم الصيام في السفر. هنا جاء سؤال، إذا نوى شخص صيام قضاء، صيام قضاء، وفي اليوم الثاني نسي وأفطر وتغدى، فهل عليه الصيام قضاء مرة أخرى؟ لا شك عليه، ما دام انه افطر وتغدى، اذا كان ناسيا يكمل صومه ما عليه شيء، مثل الذي نسي في نهار رمضان كما مر معنا قبل قليل، فانما اطعمه الله وسقاه اذا كان ناسيا.
لكن إذا تذكر أثناء الأكل واستمر على الغداء فقد أفطر، عليه أن يقضي مكان هذا اليوم. فحكم الناس واحد سواء كان في نهار رمضان أو في قضاء رمضان أو في أي صوم من صيام الفريضة من الكفارات ومن غيرها، فالناس لا يؤاخذ ما دام أنه نوي أو نوى أن يصوم رمضان أو قضاء رمضان أو شيء أو صيام آخر، وأثناء الصيام في النهار نسي وأكل، فيكمل صيامه ليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا جواب السؤال. حديث ثلاثة فيما يتعلق بحكم الصيام في السفر. حديث الأول حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح، خرج من المدينة عام فتح مكة إلى مكة في نهار رمضان، يعني فتح مكة حصل في نهار رمضان في شهر رمضان، فصام صلى الله عليه وسلم حتى بلغ كراع الغميم. بلغ كراع الغميم، كراع اسم جبل والغميم اسم وادي، فهذا الجبل اسمه كراع وهذا الجبل في واد اسمه الغميم، لذلك كراع الغميم، جبل وادي الغميم. فصام الناس، صام صلى الله عليه وسلم حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، صاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكراع الغميم أمام عسفان، منطقة عسفان، وهذه في طريق مكة المدينة، قبل مكة ب64 كيلومتر تقريبا. فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، وهذا كان بعد العصر، بعد صلاة العصر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى له بقدح فيه ماء فرفعه أمامهم حتى نظر الناس إليه ثم شرب. أفطر صلى الله عليه وسلم، فعل هذا الفعل أمام الناس ليعلمهم بإفطاره صلى الله عليه وسلم، لأن شق الصيام على الناس، شق الصيام. ودليل الرواية اللي بعدها وفي لفظ قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، ينظرون إلى فعلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا بقدح من ماء بعد العصر، شوف الرواية التي بعدها عند مسلم، فشرب ثم شرب. فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام يا رسول الله، لم يتبعوك رغم المشقة الشديدة على الجميع، لكنهم أكملوا الصيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر أمامهم حتى يقتدوا به. فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك العصاة، صيام في نهار رمضان لكن عصاة، عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كان الصيام فيه مشقة، مشقة شديدة في نهار رمضان، وذهبوا لفتح مكة فكان هناك مشقة شديدة، وذلك أخبر صح إن الناس قد شق عليهم الصيام، في لفظ قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، إنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد صلاة العصر، بعد العصر يعني بعد صلاة العصر، فشرب صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. فهذا الحديث فيه بيان أنه كان في البداية صام صلى الله عليه وسلم، ثم لما وجدت المشقة وسأل الناس ماذا يفعلون، شق عليهم الصيام، أفطر صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به. والذي لم يفطر في هذا اليوم بسبب مشقة شديدة قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. حديث الذي بعده حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر. يا رسول الله أنا متعود على الصيام، هو كثير الصيام، جاء في بعض الروايات كثير الصيام، فقال أجد بي قوة على الصيام في السفر، لا يشق علي الصيام يا رسول الله، هل علي جناح؟ هل علي
إثم إذا صمت يا رسول الله في السفر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله. الإفطار في السفر رخصة من الله عز وجل، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم هذا الحديث بخلاف الحديث الأول. أول قال عنهم أولئك العصاة، وفي هذا الحديث من أحب أن يصوم فلا جناح عليه، لا إثم عليه، لا يكون عاصيا. ولذلك العلماء فرغوا بين الصيام الذي فيه مشقة، فحملوا الحديث الأول على المشقة الشديدة إذا وجدت، فلا يجوز الإنسان أن يضر نفسه، يجب عليه أن يفطر. وحملوا الحديث الثاني إذا لم توجد مشقة وأراد الإنسان أن يكمل صومه يصوم، لا جناح، ليس عليه إثم، ليس عليه ضرر ولا مشقة شديدة، يصوم يجوز له، لكن الأفضل أن يفطر. بدليل نفس الحديث: هي رخصة من الله. إيش هي رخصة من الله؟ هذا دليل الأفضلية. كذلك من أخذ بها فحسن، من أخذ بهذه الرخصة فحسن، هذا دليل على الأفضلية. لكن من أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فمن هذا الحديث يفهم من مسائل أو بعض مسائل أحكام الصيام في السفر. قال: وأصله في المتفق، متفق يعني في الحديث المتفق عليه في الصحيحين من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو، حمزة بن عمرو الأسلمي نفس راوي الحديث السابق، تكملة الحديث: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام وبين الفطر. فهذه ثلاثة أحاديث، وهذا الحديث فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: حكم الصوم في السفر، هل يجوز الصيام في السفر أم لا يجوز؟ وهناك قولان، أكثر أهل العلم قالوا يجوز الصيام في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وقال للصحابي: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، فيجوز الصيام في السفر. ومنهم كداود الظاهري وابن حزم قالوا: لا، لا يجزئ المسافر الصوم، لا يجزئه، وإنما فرضه الفطر، يجب عليه أن يفطر، لا يجوز له أن يصوم في السفر. هذا قول خالف فيه الجمهور والمذاهب الأربعة. قالوا: لأن الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعلى المسافر أن يقضي، إذن يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يصوم، لا يجوز له أن يفطر، لأن الله عز وجل قال: عليه القضاء عدة من أيام أخر. كذلك إذا أخذوا بالحديث الأول حديث جابر قوله صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة، فقالوا: الصائم في السفر عاصي فلا يجوز له أن يصوم. هكذا فهموا الحديث، هكذا فهموا الحديث. لكن الراجح ما عليه المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الصوم في السفر يجوز عند عدم المشقة الشديدة والضرر، عند عدم المشقة الشديدة والضرر يجوز الصيام في السفر، يجوز الصيام في السفر. هذه المسألة الأولى. الآن المسألة الثانية: عند عدم المشقة الشديدة، الآن مسافر وهو صائم ما في مشقة شديدة ولا ضرر عليه، ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يصوم أم يفطر؟ عرفنا المسألة الأولى تختلف عن الثانية، تختلف عن الأولى. عند عدم المشقة الشديدة والضرر، هل الأفضل في السفر الصوم أو الفطر؟ هناك ثلاثة أقوال. ذهب أبو حنيفة والشافعي ونسب ابن حجر إلى الجمهور إلى أن الصوم أفضل حيث لا مشقة ولا ضرر. هذا القول الأول، الصوم أفضل. كل هذا الآن نتكلم في مسألة عدم وجود مشقة وضرر على الصائم، واضح؟ هو ليس عليه مشقة شديدة ولا ضرر على بدنه، هل الأفضل يصوم أم يفطر؟ القول الأول الأفضل يصوم، الأفضل يصوم. وذهب أحمد الإمام أحمد وأصحابه إلى أن الفطر أفضل، الفطر أفضل ولو لم يلحقه مشقة، واستدلوا بحديث الباب، حديث الثاني، حديث الذي معنا حديث حمزة، هي رخصة من الله الإفطار في السفر، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. إذا من أخذ بها بالرخصة أفطر في السفر فحسن، هذا دليل الأفضلية، ومن أحب أن يصوم فلا إثم عليه، هذا دليل الإمام أحمد ومن معه من أهل العلم، يقولون الأفضل أن يفطر في السفر ولو ما في عنده مشقة، ما دام مسافر الأفضل لا أن لا يصوم، يجوز له أن يصوم لكن الأفضل أنه لا يصوم. واستدلوا بهذا الحديث الأسلمي، هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن. كذلك أيضا أخذوا بالحديث من أحب أن يصوم فلا جناح عليه أيضا، وبين أنها رخصة من الله عز وجل، والأخذ بالرخص أمر مطلوب ومندوب إليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، الله عز وجل يحب منك أن تأخذ الرخصة، فهذا دليل أيضا على أفضلية الإفطار في السفر مع عدم المشقة. كذلك أيضا قالوا في حديث قوله صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين، ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر، البر العمل الكامل، عمل الذي فيه ثواب عظيم، الصوم في السفر، فقالوا هذا دليل على أيضا أن الإفطار في السفر مع عدم المشقة أفضل، أفضل. كذلك أيضا جاء في صحيح الإمام البخاري في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان من الصحابة من هو صائم ومنهم من كان مفطر، والمفطرون كانوا يخدمون الصيام، يخدمونهم ويضللونهم، فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ما قال ذهب الصائمون بالأجر، قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فهذه كلها أدلة تقوي ما عليه الإمام أحمد بن حنبل أن المسافر الأفضل له الفطر ثم القضاء. كذلك أيضا قالوا إذا أفطر في السفر فكتب له صيام اليوم كامل، وأيضا يكتب له صيام القضاء، يكتب له أيضا عندما يقضي أيضا له الصيام، هكذا فهموا واستدلوا من الأدلة على أفضلية الإفطار في السفر، وهذا هو القول الراجح أنه ما فيه أي مشقة ولا ضرر عليه، فالصوم في السفر، الإفطار في السفر هو الأفضل، الإفطار في السفر مع عدم المشقة هو الأفضل. قال ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إذا سافرت فلا تصم، فإنك إن تصم قال أصحابك اكفوا فلانا ادفعوا الصائم، وقاموا بأمرك وقالوا فلان صائم، فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك. فابن عمر رضي الله عنه يرى أن المسافر لا يصوم خاصة إذا كان مع جماعة من الناس، وهذا ملاحظ، إذا ذهبتم جماعة في سفر ومنكم من صائم ومنكم المفطر، دائما يقول لك الصائم ما يسوق السيارة، لا المفطر اللي يسوق السيارة، الصائم اللي يفعل كذا، الصائم اللي المفطر يفعل كذا، الصائم لا تركوه صائم، صحيح؟ فالمفطرون ذهبوا بالأجر، خذوا الأجر كامل، وهذا الذي يقصده عبد الله بن عمر، إذا سافرت فلا تصم، إنك إن تصم قال أصحابك اكفوا فلان ادفعوا الصائم، قاموا بأمرك فلان صائم، لا تزال كذلك حتى يذهب أجرك، حتى يذهب أجرك. وهذا رواه الطبراني بسنده، وهذا حسنها الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، في نيل الأوطار المجلد الرابع 253. فهذه المسألة الثانية، الراجح أن الإفطار في السفر هذا كله مع عدم المشقة والضرر، مع عدم المشقة والضرر، أما إذا وجدت المشقة والضرر فلا يجوز الصيام، بدليل الحديث أولئك العصاة، أولئك العصاة لا يجوز يعني يحرم، لكنه إن صام، إن صام صح صيامه مع المشقة ومع الضرر، لا يبطل صيامه، لا يبطل صيامه. إذا الخلاصة في المسألة حتى نختم هذا الدرس، في حكم الصوم في السفر، سفر بدون مشقة ولا ضرر، فالأفضل الإفطار ويجوز الصيام. ثاني، سفر فيه مشقة وضرر، فالأفضل الإفطار بالإجماع. سفر فيه مشقة ولا ضرر، ثاني سفر فيه مشقة ولا ضرر، فيه شوية مشقة على الجسم لكن ما فيه ضرر، فالأفضل الإفطار بالإجماع. بالإجماع هذه ما فيها خلاف ويصح الصيام. الحالة الثالثة، سفر فيه مشقة شديدة وضرر،
فيه مشقة شديدة وضرر على الإنسان، يجب الإفطار ولا يجوز الصيام، لا يجوز الصيام. أولئك العصاة، أولئك العصاة، فإن صام صح صومه مع الإثم. ذلك نختم وننتهي من هذا درس اليوم. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لمحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، ويحسن لنا ولكم ولهم الختام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم، جزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.